فكيف كان السلف يحفظون أوقات شهر رمضان؟ كانت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم طرائق عظيمة لحفظ هذا الشهر، تعين من وفقه الله تعالى للسلوك على طريقهم لحفظ أوقات هذا الشهر حفظا تاما. فمن أهم ما كانوا يراعونه في شهر رمضان أن يبقوا في المساجد مدة طويلة، وكانوا رضي الله عنهم يبقون في المساجد ويقولون: نبقى في المساجد ونحفظ صيامنا عن الغيبة. إذا تأملت هذا الأمر العظيم فهمت فقهه. أنت في المسجد أقرب ما تكون إلى الطاعة، وحتى لو أراد أحد أن يجلس بجانبك ليشغلك بكلام لا خير فيه استثقلته في المسجد أكثر من استثقالك له في أي موضع آخر، إذ المسجد بيت من بيوت الله عز وجل أقيم لذكره، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا كانوا رضي الله عنهم يبقون في المسجد مدة طويلة من وقت الشهر ويحفظون صومهم بذلك. وإذا أنت كنت في المسجد فإنك إذا أديت الفريضة وبقيت في المسجد بعد الفريضة فإنك في صلاة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ومعنى ذلك أنك تمكث في المسجد ساعات طويلة. ولهذا اختار بعض أهل العلم ومنهم شيخنا بن باز رحمه الله تعالى أن الاعتكاف يصلح مدة محدودة، كأن تدخل وتنوي الاعتكاف مدة ساعتين، يقول يصح. بعض أهل العلم يقول الاعتكاف لا يقل عن ليلة أو عن يوم وليلة، وبعضهم يختار أن الاعتكاف إذا نويته فإنك إذا نويت الاعتكاف أياً كانت مدة الاعتكاف فإنك في حكم المعتكف. وبالتالي إذا أنت على سبيل المثال صليت العصر، ففي هذا الصيف الطويل الذي تبلغ ساعات العصر فيه 3 ساعات، إذا نويت الاعتكاف فإنك تكون في حكم المعتكف ويكون لك أجر الاعتكاف. لو تأملنا أيها الإخوة 3 ساعات هذه بعد العصر، إذا ضربت 3 ساعات في 30 يوما وجدتها 90 ساعة. فإذا لزمت المسجد كل يوم بعد العصر مكثت على هذا 90 ساعة، إذا تم الشهر تقرأ فيها كتاب الله وتتأمل في معانيه وتسبح الله تعالى وتذكره وتكون في صلاة هذه المدة الطويلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العبد كما تقدم يكون في صلاة ما انتظر الصلاة. مما يشجع على هذا ويزيد العبد عناية بهذا المقام دعاء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والدعاء بالمغفرة والرحمة ورد في كتاب الله في مواطن، وسأله آدم وحواء لما وقع منهما ما وقع: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الله تعالى أنه غفور رحيم في مواطن كثيرة، وأنت تسأل الله تعالى الغفران والرحمة في صلاتك في الجلسة بين السجدتين: ربي اغفر لي وارحمني، وتسأل الله تعالى ذلك في صلاتك في غير الجلسة حتى بين السجدتين مطلقا. الملائكة تدعو الله لك هذه المدة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وذلك مما يحفز العاقل على العناية بالبقاء في المسجد في رمضان كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون، يقولون: نبقى في المساجد ونحفظ صيامنا عن الغيبة. المسجد أيها الإخوة يعين كثيرا جدا على العناية بالوقت، فيكون أمامك كتاب الله فتقرأ ما شاء الله تعالى أن تقرأ من الأجزاء ومن السور العظيمة، ومن أحسن وأمثل ما يعينك على القراءة أن يكون عندك تفسير مختصر، ولا سيما تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي رحمة الله تعالى عليهما، فتقرأ وتتدبر، والساعات طويلة، فلا يخرج رمضان إلا وقد فقهت عدداً غير قليل من الآيات، لأن ثمة آيات يقرأها الناس لا يدرون معناها، فإذا جلس الواحد منهم في رمضان 3 ساعات هذه بعد العصر والتفسير عنده، فإنه تمر به آيات كان يقرأها بطريقة مستديمة لا يدري معناها. الحمد لله، هذان تفسيران أمامك، تأمل والوقت طويل، فتتدبر وتحقق ما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فيحصل لك التدبر والتذكر. هذا فيما يتعلق ب3 ساعات هذه في العصر. ما مزية التركيز على 3 ساعات العصر؟ أنها ختام يومك، فتختم هذا اليوم بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وتدبره وذكر الأذكار، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة، تكون قد سبقتها بتلاوة أعظم الذكر على الإطلاق وهو القرآن. أعظم الذكر على الإطلاق هو كتاب الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالمكث في المسجد بعد العصر، وليس المقصود أن يمكث بعد العصر، بل تمكث ما أعانك الله تعالى أن تمكث، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يستطيع أن يمكث أوقاتا طويلة، ولا سيما الطلاب والمدرسون الذين ليس عندهم عمل، فإن كثيرا من الطلاب والمدرسين أيها الإخوة في وقت الدراسة لما كانت الدراسة في رمضان كانوا يتذرعون بأنهم لا يتمكنون من القراءة لأن الدراسة منعتهم، فتبين أن كثيرا من هذا الكلام الذي يقال غير صحيح، لأن لنا سنوات طويلة ورمضان يأتي في الإجازة، فاتضح أن هذا غير صحيح، والإنسان يحرص على استغلال هذا الشهر حتى وإن كان عنده عمل، فإنه يستطيع أن يوفق بين العمل وبين الطاعة والذكر في رمضان وأن لا يضيع هذا الوقت الشريف العظيم. إذن هذا أمر يتعلق بحفظ هذا الوقت الطويل. وإلى عهد قريب كنا ندرك الناس إذا صلوا العصر مكثوا أماكنهم يقرؤون القرآن إلى قرب الإفطار، وتجد المسجد مليئا بالناس يقرؤون القرآن بعد صلاة العصر مستمرين إلى قرب الإفطار، ثم قلت للأسف هذه المسألة عند كثير من الناس، ونسأل الله أن يمن علينا بالعون على ذكره وشكره وحسن عبادته. مما يمكن أن ينكث فيه أيضا بعد الصلوات أيها الإخوة، فمثلا إذا صلى الإنسان بعد الظهر يستطيع أن يمكث بعد الظهر مدة مديدة، يمكن أن يمكث بعد الظهر مثلا إلى 2:00 أو يزيد، فيكون قد دخل المسجد قرب 12:00 ولم يخرج إلا 2 أو بعد 2، مع 3 ساعات بعد العصر كم يحصل؟ يحصل نحو خمس ساعات في النهار، ثم إنه يعود ليصلي التراويح، والتراويح تأخذ وقتا قد يستغرق مع الصلاة نحو 1 ساعة، فيمر عليه في اليوم والليلة إضافة إلى أوقات صلاة الفجر وصلاة المغرب يمر عليه ما يقارب 6 إلى 7 ساعات وهو في المسجد، وإذا انتهى هذا الشهر المبارك وإذا به قد أمضى ساعات طويلة جدا في رمضان في المسجد، ومن أعانه الله ومكث أكثر فذلك خير له، لكن هذه الأمور لو عود الإنسان نفسه عليها لوجدها يسيرة، ولا سيما وكثير من الناس ينام فترة الضحى كلها أو معظمها فيكون نشيطا، ولله المن والفضل والحمد والشكر والثناء الحسن. الآن لا يعاني الناس كثيرا من أمر الحر، كان الناس في القرى قبل أن تأتي الكهرباء ترى آثار الإجهاد والإنهاك عليهم شديدا للغاية، فإذا أتى العصر وجدت صعوبة المشي على الواحد منهم، مجرد أن يمشي حتى يصل المسجد الوضع صعب لشدة الحر. الآن ولله المن والفضل البيوت مكيفة والمساجد مكيفة والسيارات مكيفة، ولهذا تجد حتى الصغار الآن يصومون ولله الحمد ولا يعانون معاناة شديدة. هذا كله يعين العبد على الطاعة، وهي كلها معينات وميسرات لمن أحيى الله قلبه لينتفع وليستفيد من هذه النعم وليستعملها في طاعة ربه تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بحفظ الوقت في رمضان في مظهر من مظاهره، وهو المكث الطويل في المسجد.